الصفوان.
لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية المتجددة من برنامجكم فتوى. هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم بنخبة من علمائنا الأجلاء الذين يتفضلون مشكورين بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. أرحب في هذه الحلقة بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله أشبيري، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الذي يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. حياكم الله صاحب الفضيلة.
الله يحييك بارك فيك وحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات.
ما نقول نيابة عنه الشيخ، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال وعمرة مقبولة.
آمين، تقبل الله من الجميع، وعسى الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر مغفرة ورحمة علينا وعلى المشاهدين والحاضرين أجمعين.
اللهم آمين. أحسن الله عليك شهر الكريم. الترحيب يمتد بكم وإليكم أحبتنا الكرام، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية لطرحها على ضيفنا عبر وسائل التواصل المتاحة لديكم في أسفل الشاشة من داخل المملكة 011-461-3375، ومن خارج المملكة يضاف إليها المفتاح الدولي الخاص بالمملكة 00966، أو عبر صفحة أخيكم في تويتر. فأهلا ومرحبا بكم شيخ، حسن الله إليك. لعلنا ننطلق في حلقتنا هذه، ولعلنا نستغل وجودك الشيخ في أن نكثف الأسئلة في التعاملات المالية وما يكثر السؤال عن هذه الأيام من الزكاة ونحوها. حسن الله إليك الشيخ، الأراضي والعمائر التي تحت الإنشاء محل سؤال عند كثير من المشاهدين، هل الأرض تزكى إذا كانت القنية أو إذا كانت المعدة للتجارة؟ العمارة التي تحت الإنشاء إذا ذهب على إنشائها سنة سنتين ثلاث، هل تدخل في وجوب الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بخصوص زكاة الأراضي، فالأراضي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أرض مشتراة لغرض الاقتناء، شخص يشتري أرضا لأجل أن يبني بها بيتا له مثلا أو لأولاده أو استراحة ونحو ذلك، فهذه الأرض لا زكاة فيها. والنوع الثاني الأراضي التي تشترى لغرض البيع أو المتاجرة بها، فهذه تجب زكاتها كل سنة، فينظر إلى قيمتها وقت وجوب الزكاة ويخرج 2.5% من تلك القيمة، يعني يقسم قيمتها على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة. والنوع الثالث الزكاة لغرض الإيجار، الأرض التي يقصد الشخص أن يبني عليها عمارة ليؤجرها، فهذه الأرض لا تجب الزكاة في عينها، وإن تجب الزكاة في غلتها وهي الأجرة التي تقبض، فيزكي كل سنة الأجرة التي بيده مما قبضه من المستأجرين. هذا ما يتعلق بالأراضي. وأما العقارات تحت التطوير، فالمقصود بها العقارات التي ينوي شخص بناءها، فهذه إذا كان غرضه من البناء أن يبيعها فيجب عليه أن يزكيها كل سنة، ينظر إلى قيمة المنجز منها وقت وجوب الزكاة ويخرج زكاتها، يقدر كم تساوي لو باعها وهي على تلك الحال قبل اكتمالها، يعني لا يزكيها بقيمتها الكاملة التي يعني لو بيعت وهي مكتملة البناء، وإنما بقيمتها وهي غير مكتملة لو باعها وهي على تلك الحال كم تساوي. وأما إذا كان قصده منها الإيجار، يعني يبني عقارات ليؤجرها، فهذه لا تجب الزكاة في عين العقارات، وإنما تجب الزكاة في الأجرة بعد البدء بالتأجير واكتمال البناء.
أحسن الله عليك شيخ، بارك فيك. أبو أحمد الشيخ يقول: أنا صاحب معرض سيارات ولدي سيارات، أحيانا تجلس سنة وأحيانا تجلس أقل، فكيف طريقة إخراج الزكاة المعرض؟
نقول الزكاة السيارات هذه تعد عروض تجارة، لأنه أعدها للبيع، فجميع السيارات التي عنده سواء كان يبيعها خلال السنة أو بعد أكثر من سنة ينظر إلى قيمتها وقت وجوب الزكاة كم تساوي لو باعها، فيخرج 2.5% من تلك القيمة، أي يقسم القيمة على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة. وهكذا نقول كل من عنده بضاعة معدة للبيع، سيارات، معدات، أثاث، مواد غذائية وغيرها يحسب لابد من حسبة الأشياء المعدة للبيع، أما الأشياء الثابتة التي في المحل كالأرفف والمكائن أو الكمبيوترات التي للخدمة والتشغيل وليست للبيع فهذه لا زكاة فيها.
أحسن الله لك شيخ وبارك فيك. نأخذ عبد العزيز من أبها، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
حياك الله وأنت بصحة وسلام، تفضل عبد العزيز.
الله يجزاك خير كثير. عندي ثلاثة أسئلة.
الأول
أنا مسافر وعندي خروج من المنطقة، يعني توي مسافر وخارج، هل أجمع مؤخر وكذلك في العودة إذا وصلت المنطقة اللي أنا راجع منها المستبر وحضرت الصلاة؟
طيب.
كان يكثر مجمع، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الآن بدأت كتب الآن من بعض اليوتيوب عن ما يسمى بالدورات والبرمجة العصبية والبرمجة العصبية.
ما لو ترفع الصوت الله يحفظك.
عبد العزيز ارفع الصوت. سجل البرمجة العصبية. دورات البرمجة العصبية.
اي دورات البرمجة العصبية.
ارفع الصوت عبد العزيز تفضل.
نعم. وبعض الكتب ما تسمى الكتب السر والسر لما بدأت تنشر المكاتب ما ادري ما الوجه فيها الصحيح، واذا فيها كتب هل هي تخالف السنة والكتب.
طيب.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث كلمة أخيرة عشان نحن في آخر الزمن فتن من الفتن. ما
الذي
يجب على المسلم
عشان يتحكي
من
حد الزمن؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
ما سمعتنا السؤال الثالث.
كلمة الشيخ توجيهية في مواجهة الفتن التي تقوم بها الأيام. شكرا يا عبد العزيز. الشيخ أبو الوليد يقول اشتريت في سهم الشرقية الزراعية لعلمي أنها من الأسهم المباحة في قائمة الشيخ الشبيري منذ عام 2011، ثم بعد فترة خرجت قائمة أخرى من أحد المشايخ بتحريم السهم وبيعته فورا. سؤالي، هل شركة الشرقية الزراعية محرمة؟ وإن كانت كذلك هل ما ربحته يعتبر مال غير جائز مع العلم بأن النية حين دخول السهم كانت على أساس أنه نقي؟
كونه باع السهم هذا إن شاء الله تعالى جعله قد تخلص منه. عموما السهم هذا من الأسهم الجائزة وما حققه من ربح من هذا السهم فهو له. نعم.
حتى وإن كان قد اختلط
حتى وإن مكث عنده فترة ويعني وضع الشركة إلى الآن لم يتغير.
جميل. نعم. أحسن الله عليك. الأخ عزيز الشيخ يقول مسافر وعند خروجه من المنطقة هل يجمع ويقصر عند دخول وقت الصلاة؟
نعم، نقول إذا كان مسافرا وفارق عامر قريته خرج خارج البنيان فإن له أن يترخص برخص السفر كلها، ومنها أن له أن يقصر الصلاة الرباعية، بل يسن له أن يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين، وله أن يجمع كذلك، يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير، وله كذلك أن يفطر إذا رغب في الفطر في حال سفره.
الشيخ إن كان لم يفارق البنيان؟
نحن نقول كل هذا إذا فارق البنيان. كل هذا إذا فارق البنيان. أما ما دام في بلده داخل البلد، أما ما دام في بلده داخل البلد لم يفارق البنيان فإنه لا يترخص برخص السفر. فرخص السفر إنما هي بمفارقة عامر القرية. طبعا المراد بعامر القرية البنيان المتصل بعضه ببعض، لكن لو كان هناك مثلا محطات أو استراحات خارج عامر القرية فإنه في هذا الحال لا يعتبر من له حكم المسافر إذا كان ينوي سفرا طويلا. شخص مثلا يريد أن يخرج من الرياض، طيب سيسافر مثلا إلى الدمام، هذا سفر يعتبر طويل. فإذا خرج من عامر المدينة في الرياض فله أن يترخص حتى ولو بقيت بعض المحطات التي على الطريق، لأنها لا تعتبر هذه من عامر القرية.
أحسن الله عليك شيخ. ويسأل في حال العودة إذا علم أنه سيصل بعد دخول الوقت هل يحق له؟
نعم، له أن يترخص أيضا برخص السفر ما دام أنه لم يصل إلى بلده. يعني لو كان مثلا من أهل الرياض وسيرجع مثلا من الدمام إلى الرياض، وقبل وصوله للرياض بكيلوات مثلا قبل أن يدخل مدينة الرياض وقف وصلى المغرب والعشاء في وقت المغرب مثلا، ففي هذا الحال يقصر صلاة العشاء وله أن يجمع ولا يلزمه، حتى لو دخل وأدرك وقت صلاة العشاء وهو كان قد صلى فلا يلزمه أن يصلي مع الجماعة.
أحسن الله عليك الشيخ وبارك فيك. نأخذ مشاعل من حائل، تفضل يا مشاعل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسؤالين.
تفضل يرفع الصوت مشاعل.
السؤال الأول، هل يجوز استنى صلاة المغرب تقديم أو تأخير؟
هل يجوز؟
أيوه.
هل يجوز ماذا؟
يعني السنة في المغرب.
السنة في المغرب.
أيوه.
طيب.
السؤال الثاني الشيخ تجيل الجنة عن الصلاة عليه.
ما هو واضح السؤال مش عارف في الصوت. الصوت مو واضح وترفعين الصوت. طيب شكرا جزيلا. شيخ أخ بيزو نبهة يقول بدأت البرمجة العصبية هذه الأيام تكثر وكتبها ودوراتها وكذلك بعض الكتب التي تعالج بخط الزمن وتعالج مدري بعض الأمور هذه، يسأل عن شرعيتها.
يعني هذه الدورات والكتب يعني فيها خير كثير، وقد يكون في بعضها بعض الأشياء التي تتصادم مع بعض المسلمات عندنا. فالشخص الذي يريد أن يستفيد من هذه الدورات وما فيها من علم فهذا جيد وحسن، لأن هذا من نوع من المهارات التي تنمي بعض الملكات لدى الشخص. لكن يعني ما كان منها مؤسسة يعني في بعض جزئياته وليست كلها قد يتعارض مع الضوابط الشرعية، فهذا يدعه ويتجنبه. وهكذا في سائر العلوم، يعني لا تستطيع أن تقول إن هذا العلم في علم محدد مثلا إنه خير محض. لما تأتي مثلا بعض الناس تكلموا في علم النفس، علم النفس فيه خير كثير، والكثير من المتخصصين دخلوا وأبدعوا فيه وطوروا فيه وفق الرؤية والمسلمات والقواعد الشرعية التي جاء بها ديننا وشريعتنا. لكن هناك بعض النقاط، بعض الجوانب السلبية التي تتعارض مع المبادئ الشرعية العقدية عندنا، فهذه تترك وتتجنب بل يرد عليها. فكذلك نقول في علم البرمجة العصبية الأصل أنه من العلوم النافعة ومفيد، لكن يعني قد يكون فيه بعض الشوائب التي يحذرها الشخص.
أحسن الله عليك شيخ، بارك فيك. نأخذ سلمان من القصيم، تفضل سلمان.
عندي سؤالين.
تفضل الأول.
أنا عندي خيل تعبان عندي يعني تعبان بالحيل.
طيب.
هل أذبحه أم لا؟
طيب. سؤال ثاني.
ثاني. مسافر أنا فتعب شديد، هل أصوم أم؟
طيب شكرا يا سلمان. طيب عطني تفضل.
الو.
ايوه.
انا عمري 7 سنين، اصوم ولا لا؟
طيب تسمع اجابه ان شاء الله. تسمع اجابه ان شاء الله. نبتك الله نباتا حسن. شكرا جزيلا. شيخ صلى الله عليك، المهندس أبو عبد الرحمن الزعاقي يقول أنا موظف في أرامكو ولديهم خدمة في اشتراك نظام الادخار للموظفين، نوعين المستثمر وغير المستثمر. يقول غير المستثمر عبارة عن مبلغ يستقطع من راتب الموظف شهريا وبعد 10 سنوات ترده الشركة ومعه نفس المبلغ. يقول كثر السؤال عليه داخل أروقة شركة أرامكو بين الموظفين.
والله سئلت عنه عدة مرات الحقيقة، برنامج الادخار والادخار مع الاستثمار لدى شركة أرامكو، لكني لم أطلع على تفاصيل عقود هذا البرنامج واستثمارات هذا البرنامج. أين توضع الاستثمارات أو الاستقطاعات التي تستقطع من الموظف؟ هل توضع في استثمارات مباحة أم أنها في استثمارات قد تشتبه على محاذير شرعية؟ ولذلك أنا لا أفتي فيه لعدم اطلاعي على تفاصيل هذا البرنامج. وأعتقد من الإخوة، يعني عدد من الإخوة سألوني من داخل هذه الشركة، شركة أرامكو، يريدون الحكم الشرعي، لكن لنقص المعلومة التي عندي حول هذا الموضوع فلا أستطيع أن أفتي. نعم.
وإن كان شيخ المعلومة غير ظاهرة، يقولون فقط نستقطعه وندخره لك دون استثمار.
أي يعني نفس الادخار هذا إذا كان هو يدخر ثم تعيده الشركة بعد سنوات.
نعم.
يحتاج أن نعرف بعد 10 سنوات. يحتاج أن نعرف أين يوضع، هل هو في حسابات داخل الشركة أو يوضع في حسابات مستقلة خاصة للموظفين. إذا كان داخل الشركة وتستعمل الشركة في نشاطها فهذا محل إشكال، لأنه يكون قرضا جراء نفع للموظف. أما إذا كان في حسابات خارج الشركة وتكون حسابات خاصة لاستقطاعات الموظفين فهذا جائز. هذه المبالغ لما توضع في حسابات خاصة لصالح الموظفين، هل هي توضع في حسابات متوافقة مع الضوابط الشرعية أم أنها توضع في حسابات لا يتحقق فيها ذلك؟ فكل هذه المعلومات نحتاج إليها للحكم على هذا البرنامج بشقي الادخاري والاستثماري، وهذه المعلومة ليست لدي ولذلك لا أفتي.
أحسن الله عليك شيخ وبارك فيك. أبو زياد يقول من صلى التراويح 8 ركعات والقيام 11 ركعة، فهل هذا العمل يصح؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في حديث ابن عمر متفق عليه عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فلو صلى مثلا ركعتين ثم أوتر بواحدة، أو صلى أربعا ثم أوتر بواحدة، أو صلى في التراويح ثمان وفي التهجد مثلا عشر ركعات ثم أوتر بثلاث أو بركعة واحدة، فكل هذا مشروع. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن اقتصار الإمام أو المصلي على 11 ركعة في العشر الأواخر إذا كان يترتب عليه مشقة، يعني قد يكون في مشقة أنه يطيل الصلاة، يطيل الصلاة في 4 تسليمات يعني في 8 ركعات يشق عليه طول القيام، فنقول يعني من باب التخفيف عليه والتخفيف على من خلفه إذا كان إماما كونه يزيد في التسليمات، يزيد في التسليمات وربما يمد في الصلاة أكثر مما لو صلى 4 تسليمات فهذا أفضل له. نعم.
أحسن الله عليك، بارك فيك. في سؤال ثاني أبو زياد يقول أرسلت عسل عن طريق إحدى شركات الشحن ولكنها فرطت وتلف العسل، فهل لي أن أطلب أكثر من قيمته الحقيقية لمماطلتها؟
لا، هو يطالب بمقدار ما أتلفوه وينظر إلى قيمة العسل الذي تلف بسبب تفريطهم وعدم إيصالهم له إلى مكانه، فينظر إلى قيمته ويعوضونه بتلك القيمة فقط، أما أن يطالب بالزيادة هذه الزيادة لا يستحقها إلا إذا كان هناك شرط جزائي بينهم على أنه إذا حصل التأخير فيتحملون شيئا من الشرط الجزائي، ففي هذا الحال يعمل بالشرط الجزائي إذا لم يكن فيه مبالغة وإنما كان بالحدود المعتادة لمثل هذا العمل، لكن إذا لم يكن هناك شرط جزائي ففي هذا الحال الأصل أنهم يضمنون ما تلفه فقط.
هو الشيخ طلب المبلغ الزائد حتى يقول نظير المماطلة التي يقومون بها،
أي المماطلة أنه تأخروا في
السداد في المطالبة.
هنا نقول إذا كان قصده بالمماطلة تأخر في تسليم هذه البضاعة فله أن يطالبهم بالشرط الجزائي، أما إذا قصد المماطلة في السداد لا، فالمماطلة في السداد هذه تعد زيادة فيه من الربا المحرم.
أحسن عليك الشيخ وبارك فيك. الأخت مشاعل بن حائل تسأل الشيخ تقول هل يجوز لي سنة المغرب أن تقدم أم تؤخر؟
سنة المغرب تكون بعد صلاة المغرب التي هي من السنن الرواتب، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن في اليوم 12 ركعة من حافظ عليهن بنى الله له بيتا في الجنة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، وهذه 12 ركعة منها هي 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فعندنا ركعتان هم السنة الراتبة بعد المغرب، فالأفضل أن تصلى بعد المغرب. هل تصلى بعدها مباشرة أو تؤخر؟ لا إشكال ما دامت في وقت المغرب فلا إشكال، بل حتى لو فات عليها وقت المغرب ولم تتمكن من أدائها فلها أن تقضيها ولو بعد العشاء. وأما السنة القبلية قبل المغرب فليس هناك سنة راتبة قبل المغرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فهذا يدل على استحباب التنفل كنفل مطلق أحيانا، يعني يصلي الشخص قبل المغرب لكن لا يجعله ديمة، يعني لا يداوم عليه كما يداوم على السنن الرواتب.
أحسن الله عليك شيخ بارك فيك. نأخذ أبو أحمد من أبها، تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لا لا سمحت أبو أحمد
تفضل.
بالأمس كنا نصلي صلاة التراويح فصلى بنا ثم سلم.
عاد السؤال أبو أحمد.
بالأمس نصلي صلاة التراويح فصلى بنا الإمام ركعتين ثم سلم.
طيب.
ثم صلى 4 ركعات فسلم. فهل هذا من السنة أم أنه مخالف للسنة؟
طيب. السؤال الثاني.
الله يجزاك.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا صلى الله عليك. سلمان من القصيم يقول عنده خيل وهو مريض جدا، هل يذبحه أم يتركه؟
نعم، له أن يذبحه. يعني إذا كان هذا مريض وأراد أن يعني يريحه من الحالة التي هو فيها والألم الذي يصيبه فذبحه فلا بأس، وله إذا ذبحه يأكله، لأن لحم الخيل يجوز أكله من المذكى إذا ذكي ذبح بطريقة شرعية فإنه مما يجوز أكله، كما ذكرت أسماء قالت ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه.
أحسن الله عليك. في سؤال ثاني الشيخ يقول أنا مسافر وتعبت تعبا شديدا، هل يحق لي أن أفطر؟
نعم، المسافر له أن يفطر حتى وإن لم يتعب تعبا شديدا بمجرد سفره، فإن له أن يترخص برخص السفر ومنها الفطر لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيهما أفضل له أن يفطر أو يمسك؟ نقول إذا كان يشق عليه الصيام فالأفضل له أن يفطر، أما إذا كان لا يشق عليه الصيام وهو مرتاح فالأفضل له أن يمسك ولا يفطر، لكن على كل الأحوال الفطر جائز له.
أحسن الله عليك شيخ بارك فيك. نأخذ أبو تركي من الرياض. تفضل أبو تركي.
السلام
عليكم. السلام
ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير ولله الحمد.
يا شيخ بس عندي استفسار، أنا عندي أرضين ناوي أبيع أرض عشان أبني الأرض الثانية.
نعم.
السنتين كلهم فيهم زكاة.
طيب.
ناوي أن تبيع الأرض، أرض واحدة عشان تبني الأرض الثانية ها؟
أيوة.
نعم. طيب. سؤال ثاني؟
بس شكرا.
شكرا. شكرا جزيلا. شيخ صلى الله عليك، أبو أحمد بن أبها يقول كان يصلي بالأمس التراويح فصلى الإمام بهم ركعتين ثم سلم، ثم صلى أربع ركعات ثم سلم في تسليمة واحدة، هل فعله هذا صحيح؟
هذا على قول بعض أهل العلم فعله صحيح، واستدلوا بما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما وصفت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فحمل بعض أهل العلم هذا الحديث ومنهم الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله عليه على أن المراد به أنه يصلي أربعا سردا يسردها، وفي هذه الحال إذا سردها لا يجلس بعد الركعة الثانية وإنما يقوم مباشرة من السجود إلى الركعة الثالثة. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم وأن المراد بالحديث ليس سرد الأربع، وإنما المراد أن يصلي ركعتين ركعتين ثم يرتاح، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم ثم يجلس يرتاح ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يجلس ويرتاح، بمعنى أنه يراوح ما بين الأربع ثم الأربع، ومن هنا سمي صلاة التراويح لأن فيها مراوحة وترويح عن النفس. فنقول بما أنه قد عمل هذا الشيء الإمام وربما يكون قد أخذ به الاجتهاد الأول ففعله إن شاء الله تعالى صحيح، لكن الأفضل نقول أن يصلي ركعتين ركعتين دوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين. نعم له أن يدمج إذا كان سيقرنه بالوتر، كان يصلي ثلاثا سردا ثلاث ركعات سردا فهذا وتر، الناس يسمونه شفع وتر، له في الحقيقة وتر كل صلاة الوتر ثلاث ركعات، فيصلي الركعة الأولى ثم الثانية ثم يقوم الثانية مباشرة ولا يجلس للتشهد، ويأتي بالركعة الثالثة، فهذا قد أوتر بثلاث ركعات، ممكن أيضا يوتر بخمس ركعات، فيصلي خمس ركعات سردا لا يجلس ثم في الأخير يجلس في الركعة الخامسة ويسلم. ومن الممكن أن يوتر أيضا بسبع ركعات يسردها ولا يجلس إلا في السابعة، وبتسع ركعات يسردها ثم يجلس بعد الثامنة ثم يقوم من دون أن يسلم ويأتي بركعة، فكل هذا هذه صفات متعددة للوتر. أما قيام الليل، قيام الليل اللي هو التاج من دون الوتر، فالسنة فيه أن يصلي ركعتين ركعتين كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. نعم.
أحسن الله عليك شيخ وبارك فيك. أبو تركي في سؤال يقول عنده أرضين وناوي يبيع الوحدة حتى يبني الأخرى.
نقول الأرض التي معدة للبيع التي ينوي أن يبيعها هذه تجب فيها الزكاة، لأنها في حكم عروض التجارة، فينظر إلى قيمتها كل سنة ويخرج الزكاة من قيمتها 2.5%، يعني يقسم القيمة على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة. وأما الأرض التي يريد أن يبنيها فهذه لا زكاة فيها لأنها من عروض القنية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح يقول ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فيفهم من هذا الحديث أن عروض القنية التي عند الشخص، البيت الذي يسكنه، السيارة التي يركبها، الدابة التي يركبها، الأجهزة التي يستعملها، وكلها إذا لم يكن شيء منها معدل للبيع فهذه لا زكاة فيها.
أحسن الله عليك شيخ بارك فيك. نأخذ أحمد من جدة. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل يا أحمد. تفضل.
أنا من مدينة الأبوع.
تفضل.
متى نفطر بعد مكة بحمدية؟
كيف؟
متى نفطر بعد مكة بحمدية؟
التوقيت.
متى تفطر؟
التوقيت. ما عندكم التقويم يا أحمد؟
من أي مدينة؟
الأبوع.
الأبوع. طيب ما عندكم تقويم توقيت؟
كم تبعد عن مكة؟
تقريبا 120.
أي جهة؟
وش أقرب مدينة لها؟
أقرب مدينة جدة.
كم تبعد عن جدة؟
تقريبا 150.
150؟
في مسافة
عن جدة. ها والله شوف التقويم أنا ما أدري عد متى الإمساك عندكم والإفطار. لعلك تسأل إمام المسجد عندكم. أكيد أكيد يعني على الأذان المؤذن يؤذن على التقويم.
عندكم مساجد قريبة يا أحمد؟
أه؟
عندكم مساجد قريبة؟
إيه في مساجد.
طيب المؤذن يعني
طيب إن شاء الله المؤذن إن شاء الله يؤذن على الوقت.
بقي سؤال ثاني يا أحمد؟ طيب شكرا جزيلا يا أحمد. أحسن الله عليك يا شيخ. أبو عبد العزيز بن أبهي الشيخ يطلب من فضيلتكم كلمة في مواجهة الفتن التي تقوم وترم بالمسلمين في هذه الأيام.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بالمسلمين. ففي الحقيقة يعني ما تمر به الأمة الإسلامية في الفترة الأخيرة مما يعني يؤسى له. الآن نشاهد تلك المشاهد الفظيعة التي يلاقيها إخواننا في غزة وهذا العدوان الغاشم من قبل العدو الصهيوني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهلكه وأن يقضي عليه. وإخواننا بإمكانياتهم المحدودة استطاعوا أن يبهروا العالم بتلك الاختراعات والإنجازات والذعر الذي يعني جعلوه في قلوب الأعداء. هذا مع الحصار المطبق الذي أطبق عليهم وقلة المعين ونقص الخبرة، ومع ذلك استطاعوا أن يضربوا بتلك الصواريخ إلى داخل العمق الكيان الصهيوني، وأيضا يطلق طائرات بدون طيار. فهذا في الحقيقة بشرى إن شاء الله تعالى أن المسلمين بإذن الله لديهم من الإمكانيات والقدرة ما يستطيعون يتفوقوا به على عدوهم مهما امتلك العدو من الجيوش الكبيرة والإمكانيات والمعدات الضخمة والخبرات المتراكمة. الحقيقة الشيء الذي يحزننا كذلك ما تلاقيه بلاد الشام و العراق من تشرذم وتفرق أهل السنة وعدم وحدة كلمتهم وظهور الاختلاف فيما بينهم تجاه أعدائهم الذين نصبوا لهم كل العداء والضرب يعني والعدوان حتى على العزل من النساء والأطفال والمعاقين، وهذا شاهدناه عبر الصور التي تأتي سواء في القنوات أو وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي الأخرى. هي الحقيقة فتن تموج، المخرج منها كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا بالفعل وجدنا هذا الاختلاف الكبير. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده ووحدة الكلمة واجتماع الصف، وهذا ما يجب أن يعمل عليه العلماء والقادة والمجاهدون، يعني يدعوا الخلاف جانبا فيما بينهم ولا يكون هدفهم الوصول إلى سلطة أو إنشاء إمارة أو غير ذلك، وإنما الهدف هو القضاء على العدوان الغاشم. أيضا نحن بدورنا المسلمون المفترض أن يكون هذا الأمر من الأشياء التي يعني ما يحدث في بلاد المسلمين من الأشياء التي تهمهم والتي يكون لكل واحد منا إسهام فيها ودور بالدعاء لهم، الكتابة حول الموضوع، إثارة هذه القضية في وسائل التواصل ونحو ذلك. فكل هذا يؤثر ولو كان يسيرا، لكن مع الكثرة والعدد الكبير هذه كلها ستؤثر بإذن الله تعالى. دعمهم بالمال ما أمكن يعني وهم بأمس الحاجة، لا سيما في غزة التي يحاصر أهلها منذ سنوات، فهم في سجن كبير الحقيقة، يعني قلة موارد، قلة مواد غذائية، قلة أدوية، ضعف في الإمكانيات. ونحن إخوانهم امتد الله علينا بالمال والخير، فنفترض أن نخصص لهم شيئا من أموالنا، لا سيما نحن في شهر رمضان، شهر البذل والجود والكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان. كذلك الزكاة، زكاة المال، يعني يحسن أن يصرف شيء من زكاة المال للبلدان التي هي أشد حاجة وفاقة. فإذا والآن ما يمر به إخواننا هناك في غزة وغيرها من تلك البلدان المنكوبة، لا شك أنهم في حاجة مضاعفة، فصرف الزكاة إليهم بإذن الله تعالى سيجعل الزكاة أجرها مضاعفا.
أحسن الله إليك شيخ وبارك فيك. نأخذ أم إبراهيم من قطر. تفضل أم إبراهيم.
ألو، عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
خير في ميزان حسناتنا على
الله. وياس إن شاء الله.
جزاك الشيخ كل الخير.
الله يحفظك. تفضلي.
عندنا شركة إسلامية، فأنا عندي يعني حابة أخسر الفلوس طبعا، ما حابة فلوس لأنه فيها ربا. فهي الشركة الإسلامية مثلا تشتري سلعة، نفترض إنها ألمونيوم، وهذه الشركة تبيع هذه السلعة وتحصل لنا الفلوس. فأنا أبي أعرف
يعني عفوا كيف تعمل الشركة؟ كيف تعمل؟
أم إبراهيم. الشيخ بس يسأل، لو تعيدين السؤال بوضوح.
الشركة تمويل.
شركة تمويل.
شركة تمويل. إيه كيف عملها؟
عملها ما هو؟
تشتري السلعة. يعني أنا ما مثلا ما بي السلعة، هي بتشتري لي سلعة، هي اللي تبي تشتري السلعة.
أيوة.
وبعد ذلك بهذه السلعة بتبيع السلعة وتحصل لها الفلوس.
طيب، بس أكيد أكيد يعني تأكدت إنهم يشترون السلعة ثم يبيعونها؟
والله أنا ما متأكدة، هم بيجيبوا لي أوراق، أنا ما متأكدة، أنا بشوف الأوراق، عندي الأوراق، أما اللي بيحصل إيش أنا ما أدري.
طيب
تسمعين،
تسمع الإجابة إن شاء الله. شغلة نجيب عليها الآن مدامها.
أنا أقول بالنسبة لهذه الشركة وغيرها من الشركات، يعني يجب على الشخص أن يتأكد من أنه بالفعل يسألهم، يتأكد منهم هل في أوراق تثبت ملكيتهم لتلك السلعة. فإذا كان هناك أوراق تثبت ملكيتهم لهذه السلعة، ثم باع الشخص هذه السلعة أو وكلهم ببيعها، وبعد أن بيعت أودعوا النقود في حسابه، فهذا تصرف جائز. يعني يجب أيضا أن يمكن الشخص العميل من قبض هذه السلعة، لو قالوا لا ما يمكن تقبضها هذه السلعة أبدا، فهذا يدل على أن البيع صوري وليس حقيقيا، فلا بد أن يكون بالخيار ويمكن من أن يقبض تلك السلعة.
الشيخ الأوراق لا تعتبر من القبض؟
كيف؟
الأوراق
تعتبر من القبض، لكن يجب أن يكون هذا القبض يقترن به تمكين من التصرف. يعني لو سلموا أوراق لكنه لا يستطيع أن يقبضها، قالوا مثلا البضاعة هذه موجودة خارج قطر ونقلها ومتعذر عليك نقلها تماما، ويعني أو مشروط عليه أنه فقط يوكلهم في البيع، فهذا يدل على أن ملكيته لها ملكية صورية وليست حقيقية.
السلام عليكم شيخ، بارك فيك. أديب الشيخ يقول حسابي في بنك إسلامي، ولكن أحيانا أحتاج إلى مبلغ فأقف عند صرافة بنك ربوي، هل يحق لي أن نصرف منها؟
نعم، نقول سحب ببطاقة الصراف، وحتى وإن كان البنك صاحب الماكينة يأخذ رسوما هو جائز، سواء سحب من بطاقة من ماكينة صراف بنك إسلامي أو من بنك ربوي. وإن كنا الحقيقة نفضل دائما أن يكون السحب من بطاقة البنك الإسلامي، لأن حتى يستفيد، وحتى نشجع أو نحث البنوك على أن تتحول كلها إلى بنوك إسلامية. والمسوغ للجواز أن الرسم الذي يأخذه البنك الربوي مقابل هذه العملية، لأنه معروف عن كل عملية يأخذ البنك صاحب الجهاز رسوم على البنك صاحب الحساب، فهذا الرسم هو في الحقيقة مقابل خدمة قدمها ذلك البنك، وليست مقابل قرض، وليس فيها إعانة على الربا. فكونه يعني والعقد هنا يكيف على أنه عقد إجارة، يعني يعتبر من ناحية شرعية عقد إجارة، كأنك استأجرت هذا البنك في أن صاحب المكينة في أن يسحب الفلوس من حسابك لدى البنك الآخر ويسلمها لك، ويأخذ أجر مقابل هذا العمل. والتعامل مع من ماله بالربا جائز ما دام هذا التعامل مباح. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود، آجر واستأجر منهم، ورهن وارتهن، ودخل معهم في عقد مشاركة ومساقات، مع أن اليهود يأكلون الربا من نص القرآن وأكلهم الربا وقدره عنه، لكن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم كان على وجه مباح. فكذلك نقول الشخص الذي يتعامل مع من أمواله بالربا بنك ربوي مثلا، إذا كان هذا التعامل على وجه مباح يستخدم مكينته ومقابل عمل مشروع والرسم الذي يأخذ ذلك البنك من البنك الآخر مقابل خدمة جائزة شرعا، فهذا التعامل داخل في حدود الإباحة الشرعية.
أحسن الله عليك شيخ وبارك فيك. أبو أحمد من الرياض، تفضل أبو أحمد.
السلام
عليكم. السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير ولله الحمد. حياك الله.
أنا حبيت أسأل في دعوة من أقاربي من رسائل الحضور ولائم، بعض الولائم هذه يكون فيها لغو، يعني زي ما تقول زي ما يسمون المزح الثقيل كلام كذا، فما لو ربطت دعوة ما حضرتها يعني تجنب حدوث مشكلة أو شيء، هل هذا فيها؟
طيب الوليمة يا أبو أحمد وليمة زواج ولا وليمة عادية؟ والدعوة اللي دعوة زواج وليمة زواج ولا ولايم عادية؟
يعني متنوع، زواج عزائم يعني.
طيب
عزائم.
تسمع الإجابة إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
شكرا لك.
شكرا جزيلا لك. شيخ عبد الله يقول ذهبت إلى العمرة ولتدارك الطائرة رجعت ولا محلق إلا في مدينتي، هل فعلي صحيح؟
معناه أنه لبس ثياب المعتادة قبل أن يحلق، يعني ما أظن أنه بيركب الطائرة وراجع ثياب الإحرام. عموما نقول إذا كان قد لبس ثياب المفترض أنه يعني لا مانع من أن يحلق في أي مكان، يعني يقصر شعره ويحلق في أي مكان
حتى وإن قصر في مدينته،
حتى وإن قصر في مدينته، لكن لا يكون لا يلبس الثياب أو لا يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب المعتادة إلا بعد أن يحلق رأسه ويقص منه. قد يكون هو جاهل في هذا الأمر، قد يكون جاهلا في هذا الأمر، فنقول لجهله فإنه لا شيء عليه. أما لو كان عالما بأن هذا من محظورات الإحرام أن يبقى على لباسه قبل أن يقص، ففي هذه الحال يكون عليه فدية، والفدية هي إما أن يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع، يعني ما يعادل تقريبا 1.5 كيلو من الأرز وغيره، فالمجموع ل6 مساكين حوالي 9 كيلوات، أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، هذا إذا كان عالما وارتكب هذا المحظور عن علم. أما إذا كان جاهلا ويعني لبس الثياب المعتادة قبل أن يحلق فليس عليه شيء. وكذلك لو كان قد رجع إلى بلده من دون أن بثياب الإحرام من دون يتحلل منه وقص في بلدك فليس عليه شيء في هذا.
أحسن الله لك الشيخ بارك فيك. عبد الله من العراق، تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله.
كيفك يا شيخ؟
خير والحمد لله. تفضل.
حياك الله عبد الله. حياك الله.
يا شيخ إذا
نسمعك عبد الله تفضل.
نعم.
إذا توفي رجل بعد 40 يوما يصنع أهل الميت الطعام للناس.
سمعت الصوت.
إذا توفي رجل بعد 40 يوما يصنع أهله طعام للناس هكذا؟
نعم.
طيب صنع الطعام بقصد ماذا؟ صدقة عن الميت يعني ولا؟
إيه ثواب للميت يعني.
طيب. في سؤال ثاني؟
والحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
الحلف بجاه النبي.
بجاه النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب. سؤال ثالث.
جزاك الله خير.
شكرا شكرا يا عبد الله. الشيخ أبو أحمد يقول تأتيني أحيانا دعوات من الأقارب لحضور ولائم مما زواج وغيرها، يقول يكون فيها أحيانا بعض اللغو أو بعض المزاح الثقيل فلا أحضرها تجنبا للمشاكل، هل علي في ذلك شيء؟
أقول يعني يحاول أن يعني لا يخسر أقاربه وفي نفس الوقت يتجنب الشيء الذي فيه اللغو، فإن أمكن أن يحضر بعض المناسبة يسلم عليهم ثم ينصرف بحيث أنه لا يشعرهم بالقطيعة والهجران، وفي نفس الوقت لا يحضر يعني لا يطيل في المكث حتى لا يقع في شيء من هذا اللغو الذي يقعون فيه، فهذا هو الأفضل. أيضا ممكن أنه لا يتركهم بالكلية وإنما يأتي أحيانا ويدع أحيانا. أيضا من الممكن إذا أن يناصحهم، وإذا أمكن يعني بالنصح أن يتركوا مثل هذا الأمر واستجابوا لذلك، فهذا في الحقيقة سيستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنه وصل رحمه وحقق المطلوب الشرعي من إجابة الدعوة، والأمر الثاني أنه ناصحهم فاستجابوا له فيكون له أجر تركهم لهذا اللغو.
أحسن الله يا شيخ بارك فيك. سعيدة يا شيخ تسأل عن دواء الغرغرة في نهار رمضان.
الغرغرة لا تفطر، ويحرص الشخص على ألا يبتلعها حتى ولو وجد شيئا من طعمها في الحلق، يعني قدر الاستطاعة على يعني يجعلها في الحلق في طرف فمه ولا ينزلها إلى جوفه.
أحسن الله عليك شيخ بارك فيك. عبد الله العراق يقول إذا توفي الرجل عندهم بعد 40 يوم يقيمون طعام للناس كصدقة عن الميت؟
تحديدها ب40 يوما هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولا عن أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. فعلى هذا نقول كون أهل الميت يصنعون طعاما ويهدونه لأناس ويهدون ثوابه للميت هذا عمل مشروع، وهذا من إهداء ثواب القرب للأموات، وهم باب الصدقة، صدقة ينون ثوابها للميت، صدقة تصل إلى الميت. لكن الإشكالية في تحديدها ب40 يوما، فهذا التحديد لا أصل له، ويخشى أن يكون إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر.
أحسن الله شيخ بارك فيك. في سؤال الثاني لأخ عبد الله يقول الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز الحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والحلف إنما يكون بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وأما الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهه ونحو ذلك أو بغيره من المخلوقات حتى الكعبة كان يقول الكعبة، فهذا من الشرك الأصغر. ولذا جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأن يقولوا ورب الكعبة، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمراد به الشرك أو الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، وإنما هو يعني محرم ومن أكبر الكبائر. ولذا يعود الشخص لسانه على ألا يحلف إلا بالله تعالى، ولذا نجد في بعض المجتمعات الإسلامية الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كثير، يقول هو النبي، فهذا كلما عود الشخص لسانه على ترك ذلك فهو مأجور، لأن هذا من المجاهدة. لو مضى على اللسان من غير قصد فلا وزر عليه، لكن عليه أن يعود نفسه على تركه.
نعم. أحسن الله شيخ بارك فيك. نأخذ عبد الباري. عبد الباري تفضل معنا. عبد الباري ولا راح؟ السلام عليكم. الله حياك الله، تفضل عبد الباري.
كلامك يا أخوي عندي سؤال واحد.
تفضل.
بالنسبة لعمرك في إنسان موظف لعمرك في أحد المواقع.
أيوه.
موظف لعمرك في فيفا عرفت عليه، له وقت من الزمن بعد الانتهاء الوقت في طال عمرك يأخذ رسوم. يعمل في محطة تحلية.
أيوه.
له ساعة طال عمرك في الزمن طال عمرك بعد الانتهاء وقت العمل حقه يأخذ رسوم على أصحاب السيارات. يعني يزيد في دوام الشيف حقه، ما أدري لها حقية طال عمرك في زيادته لها حل، ويعني نعطيه فلوس.
وش طبيعة عمله؟
عمله طال عمرك موظف في أحد الأشياء بحق المياه.
الشيء بالماء.
طيب.
تحلية.
تحلية. تحلية.
أيوة.
يشتغل طال عمرك لحد الساعة 2 فرض راح الليل، بعد الساعة 2 يأخذ رسوم على أصحاب السيارات حساب إنه يزيد في الدوام على نفقة ال.
طيب جهة عمله تسمع، جهة عمله تسمح له بذلك؟
هنا الكلام، هنا الكلام ما أدري والله.
هذا هو. على حسب، إذا كانت جهة العمل تسمح بذلك وتأذن له بأن يبقى خارج دوام ويأخذ رسوم من المراجعين فلا حرج في ذلك، أو من أصحاب الوايتات. أما إذا كانت جهة عمله لا تأذن بذلك وهو بنفسه يبقى ويأخذ رسوم على أصحاب الوايتات فهذا لا يجوز.
طيب بالنسبة طال عمرك للزيادة في السعر، الحين طال عمرك في ضعف قلة في المعرفة يأخذون أصحاب الوايتات زيادة.
طيب
يعني يشترون الماء بسعر ويرفعون ويبيعون بسعر أعلى؟
يعني الحين أنا صاحب بايت الله يجزاه خير، الحين عندي مجان بدل ما سعر الأيام العادية 50 ريال أبيع 100-150.
طيب
عشان الصيف يا شيخ.
لأجل طلب، كثرة الطلب عليه. طيب تسمع الجواب.
يعني نعم طالبك. الحين الأيام العادية 50 السعر. بعد طال عمرك الأيام اللي احنا الحين في ضغوط في طلب زيادة عرفت علي، أبيع بزيادة 50 زيادة 100.
طيب في 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 تسعيرة حكومية؟ لا
موجودة.
وأنتم وأصحاب الويتات يزيدون على تسعيره يعني.
يزيدون تسعير يعني ما هي رسمية ما معروفة من الشغلة أن سعرها 50 ريال سيارة كذا حمولتها كذا سعرها 50
تصير مطبوعة يا عبد الباري على الوايت ولا لا؟
طيب
التسعير تصير مطبوعة أحيانا على الوايت ولا لا؟ طيب راح عبد الباري إيش رأيك يا طيب. شوف فيها
والله أبو إذا كان في تسعيرة من قبل الجهات المعنية وتلزم أصحاب الوايتات بها فيجب الالتزام بها أما لأنه الخدمة هذه قدمت بهذا السعر بناء على هذا التسعير لأن هذا هو السعر المناسب لها حتى لا تشتغل حاجة الناس في مثل فترة الصيف بسبب انقطاع المياه فتجد أنه بعض أصحاب الوايتات يعني يزيد السعر لأجل استغلال هذه الحاجة لكن إذا لم يكن هناك تسعيرة فيكون بحسب العرض والطلب ولهم أن يقدرون
ما في شيخ استغلال حاجة الناس
هو الحقيقة يعني المبالغة في رفع السعر لا شك أن هذا من استغلال حاجة الناس لكن أحيانا قد يكون فيه زحام شديد يعني يستغرق الوقت مثلا في هذه الفترة لأجل تعبئة الوايت أضعاف ما يستغرقه في الأوقات المعتادة فهذا المفترض أن يراعى بسبب هذا الاختلاف
أحسن عليك شيخ بارك فيك وبارك في علمك وزادك من فضله إذن أحبتنا الكرام بهذه الإجابة الشافية الكافية من ضيفنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختم لقائنا الإفتائي لهذا اليوم والتي قد شرفنا فيه بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الذي تولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة شكرا الله لكم صاحب
شكرا الله لكم بارك
الشكر يمتد لكم أنتم أحبتنا الكرام على متابعتكم وتشريفكم لنا غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة إفتائية وجلسة إفتائية متجددة خالص الشكر والتقدير أزجيه للأستاذ مطلق بن إبراهيم العصيمي المسؤول عن حساب تسجيل الفتاوى في تويتر الذي يتولى مشكورا نشر هذه الحلقات غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة جديدة ومتجددة نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها